الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه بالحلق أو التقصير، ماذا يحل على المحرم؟ ذكرنا إن في ذلك أقوالا ثلاثة، وكنا في صدد بيان القول الأول الذي يقول إنه تحل جميع المحرمات عدا محرمين، عدا اثنين، النساء والطيب، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره في تهذيبه وغيره. ثم قلنا إنه يدل على ذلك مجموعة من الروايات عددها سبع وقرأناها، ثم قلنا يوجد لها معارض يدل على هذا المعارض على أنه بالحلق أو التقصير تحل جميع المحرمات عدا واحد وهو النساء، وأما الطيب فيحل بالحلق أو التقصير. وقرأنا خمس روايات في هذا المجال، وكان بعضها تاما سندا ودلالة. ثم صرنا إلى كيفية العلاج بين هاتين الطائفتين، وذكرنا العلاج الأول لصاحب المدارك، وهو أن نحمل الطائفة الأولى التي دلت على أنه يحل ما عدا اثنين، نحملها على الكراهة بقرينة الثانية. طبيعي هو فقط قال نحملها على الكراهة هالمقدار، ونحن وجهنا ذلك، قلنا لعل المورد من الصريح والظاهر، فإن الثانية صريحة في جواز الطيب والأولى ظاهرة في الحرمة، فيؤول الظاهر لحساب الصريح. ثم بعد ذلك ذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره أشكل على الحمل على الكراهة بأن المورد من موارد المتنافيين، من قبيل يعني يحل ولا يحل، يحل الطيب ولا يحل الطيب، وهذا متناف عرفا ومن قبيل المتناقضين، ولا يمكن الجمع العرفي. الجمع العرفي إنما يتم إذا فرض على أنه جمع الدليلان وجعل أحدهما إلى جانب الثاني، لا يرى العرف بينهما تهافتا وتناقضا، هذا صحيح، هنا الجمع العرفي ممكن. أما إذا كان من قبيل المتناقضين كموردنا يحل الطيب ولا يحل الطيب، هذا تناقض لا يمكن الجمع العرفي بالحمل على الكراهة. هكذا ذكر، ونحن فيما سبق ناقشنا بما تقدم وقلنا المورد ليس من قبيل المتناقضين، بل من قبيل يحل ما عدا النساء والطيب، هاي بعض الروايات تقول، والطائفة الأخرى تقول يحل ما عدا النساء، فيصير المورد من المطلق والمقيد، دوران بين المطلق والمقيد، وهو يرى على أنه مفهوم الحصر قابل للتقييد، فلما المناسب أعمال. هذا كله ذكرناه فيما سبق، ثم تكلمنا بكلام آخر. أنا هذا اليوم عندي ثلاثة استدراكات للمطالب السابقة، ثلاثة أنت بعدين إن شاء الله ترتبها، كل استدراك تضعه في موضعه شنو المناسب بعدهم، لا تكتب ترى عنوان استدراكه إلى آخره، وإنما هو ترتبه بالشكل المناسب. الاستدراك الأول، قد يقال في نصرة السيد الخوئي قدس سره، هذا في نصرته في صالحه، بأن الحق كما أفاد، يعني هو من موارد المورد من قبيل المتناقضين. والوجه في ذلك أن صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الطائفة الأولى، الأولى اشتباه ليصير، يعني الطائفة الأولى مقصودنا التي دلت ماذا على تحريم على حلية الجميع ما عدا النساء والطيب. إنها قالت بحلية جميع المحرمات عدا النساء والطيب، ونص العبارة هكذا: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. هذا مثال، هاي رواية من الطائفة الأولى. ومن الطائفة الثانية نأخذ صحيحة سعيد بن يسار التي جاء فيها نعم الحناء، عفوا أقرأها هي من أول كلها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. إنه في هذه الرواية ذكر الطيب بالصراحة، يعني يحل الطيب إذا حلق، بينما الرواية السابقة صحيحة معاوية بن عمار قالت يحل الجميع عدا النساء والطيب، يعني الطيب لا يحل وهذه تقول يحل، صار المورد من المتناقضين. أكرر تكرار، ما عندي فرد مطلب زائد، نريد أن نذكر كلاما في نصرة السيد الخوئي قدس سره. فنقول بأن صحيحة معاوية بن عمار قالت أحل من كل شيء إلا النساء والطيب، يعني لا تحل، يعني لا تحل النساء والطيب. هذه صحيحة معاوية بن عمار، بينما صحيحة سعيد بن يسار قالت إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ سأل هتشي، قال نعم الحناء والثياب والطيب، وهذا معناه أنه يحل له إذا حلق يحل له الطيب، فصار حينئذ معارضة، تلك تقول لا يحل الطيب، هذه قالت يحل الطيب، فإذا تم ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، وهو أن المورد من قبيل المتناقضين، والتناقض يصير في كلمة الطيب في الطيب، فإن صحيحة معاوية بن عمار تقول لا يحل، بينما صحيحة سعير ابن يسار تقول يحل، فتحققت بذلك المعارضة. هكذا قد يقال في نصرته قدس سره. وفيه أن صحيحة سعيد ابن يسار لم تقل يحل له كذا كذا والطيب، كلمة يحل ما موجودة، وأنت ذكرتها تبرع منك، ما موجودة بالرواية، فإن الموجود هكذا: قلت إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال نعم الحناء والثياب والطيب. إذن هنا يوجد مقدر، أما ما هو المقدر؟ فلعله من قبيل لا بأس أن يطلي نفسه بالحناء والطيب، لا بأس. فإذا قدرنا حينئذ لا بأس، فتكون لا يكون المورد من قبيل يحل ولا يحل، يعني من قبيل المتناقضين. فعلى هذا الأساس أين يوجد التناقض؟ إن قلت إنه بالتالي المضمون مضمون متناقض، وإن كانت التعابير ليست من قبيل المتناقضين، أي ليست من قبيل يحل ولا يحل، لكن بالتالي واحدة تجوز والأخرى تمنع، فصار المورد من المتناقضين. إن قلت هكذا قلت إذا صار البناء على ملاحظة المضمون فيلزم في كل مورد أن نلاحظ المضمون، أي حتى في المورد الذي قبل فيه هو قدس سره الجمع العرفي، كما إذا فرض أن إحدى الروايتين تنهى والأخرى تقول لا بأس، يعني واحدة تقول مثلا لا تشرب العصير العنبي إذا غلى، واحدة تقول، والثانية تقول لا بأس، هنا قبل الجمع العرفي بالحمل على الكراهة، هو قبل ذلك، قال فيه هيك مورد أقبل، مع أنه من قبيل من حيث المضمون هما من قبيل المتناقضين، فإن ذاك يدل عليه من؟ على عدم الجواز، وهذا يدل عليه من؟ على الجواز. فإذا صار البناء على ملاحظة المضمون فالمضمون في جميع الموارد، يعني حتى الموارد التي هو قبل فيها الجمع العرفي المضمون هو متناقض، إذن نفس الصياغة اللفظية لها مدخلية، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقول إن موردنا من قبيل المتناقضين. وإذا فرض أنك بقيت مصرا أن المورد أشعر أنا أنه من قبيل المتناقضين، أشعر بوجداني أنه من قبيل المتناقضين، لو قلت هكذا فبإمكاننا آنذاك أن نذكر شيئا آخر، وهو أن أصل الكبرى التي أفادها لا بد من تضييق مساحتها، أصل الكبرى التي ذكرها نضيق مساحتها، وذلك بأن نقول إنه أحيانا يكون المورد من قبيل المتناقضين، ولكن مع ذلك العرف يرى إمكانية الجمع العرفي رغم أن المورد من المتناقضين، كما هو الحال في مثل أعد ولا تعد، أعد الصلاة من شك في الثنائية أعاد مثلا، وتأتي رواية أخرى تقول لا تعد، إنه من قبيل المتناقضين، واحدة تقول أعد واحدة تقول لا تعد، ولكن يمكن أن يقال هذا من موارد الجمع العرفي رغم أنه من المتناقضين، وذلك لأن لا تعد صريح في عدم وجوب الإعادة، فيحمل حينئذ أعد على من يحمل الذي هو ظاهر في الوجوب وليس نصا في الوجوب، يحمل عليه من على الاستحباب. إذن على هذا الأساس القاعدة من البداية ماذا؟ نضيقها، لا أنه في كل مورد من قبيل المتناقضين نقول لا يمكن آنذاك الجمع العرفي، كلا، بل في بعض الموارد يمكن الجمع العرفي، كما إذا كان أحدهما نصا والآخر ظاهرة. أيقظ هذا المبحث الذي قاعد أبين سر مهم، لأن في عملية استنباط نواجه من هذا القبيل الكثير الكثير في الروايات. ونأتي إلى روايتنا ونقول نفس الشيء، إلى مقامنا ونقول نفس الشيء، فنقول الرواية الثانية يعني صحيحة سعيد بن يسار التي قالت يطليه يطليه، هل يطلي بالحناء؟ قال نعم، الحناء والثياب والطي. نقول هذه صريحة في من؟ في الجواز، في جواز التطيب، ولا يحتمل إرادة غير ذلك. وأما تلك أحل من كل شيء إلا النساء والطيب، فتلك ليست صريحة في التحريم، لأنه يمكن أن يكون المقصود من عدم الإحلال المعنى العام الشامل للكراهة للتنزيه. إذن على هذا الأساس المورد قابل للجمع العرفي، حتى لو سلمنا أنه من قبيل المتناقضين، لكنه نحن كما قلنا نوافقه بحسب النتيجة كما ذكرنا سابقا، من حيث النتيجة نوافقه، يعني لا نقبل فكرة الجمع بالحمل على الكراهة، ولكن لا لما أفاده بل لما أشرنا إليه من أن لازم ذلك التفكيك في السياق الواحد، يعني النساء شنو باقية على الحرمة والطيب يحل، وهذا تفكيك في السياق الواحد وهو أمر مرفوض عرفا. إذن النتيجة نقبل ما أفاده، ولكن لا للطريق الذي ذكره بل لهذا الطريق الذي أشرنا إليه، هذا كله بالنسبة إلى الاستدراك الأول. يعني أنا أقول إن إذا فرض شنو كان واحد صريح وواحد ظاهر، واحد صريح وواحد ظاهر، إذا كان منها القبيل حتى لو كان من قبيل المتناقضين فلا مانع حينئذ من الجمع العرفي بينهما. زين جيد، هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني ذكرنا بالنسبة إلى صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي هي الرواية الأخيرة من الطائفة الثانية، الرواية الأخيرة من الطائفة الثانية ذكرنا أنه ورد فيها هكذا: ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى، فأرسل إلينا بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا وأبا الكاهلي ومرازم أن يأكل منه، وقال: لم نزر البيت. فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف إلى قوله: فلما جاء أبي حرشه علي، فقال: يا أبا إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران. ونحن قلنا في المحاضرة السابقة أن فاعل حرشه يعني أبي حرشه علي، هكذا قلنا، والآن نقول لا، يوجد احتمال ثاني لعله أوجه من السابق: فلما جاء أبي حرشه يعني عبد الله أخي حرشه علي، شلون حرشه؟ فقال، هاي فقال بيان علما إلى كيفية أنه حرشه علي، فقال: يا أبا إن موسى أكل. وهذه هذا استدراك جانبي ليس بالمهم، ما لنا شغل به، ولكن الذي له شيء من الأهمية هو هذا المطلب، أنه قد يقال صحيح أن هذه الرواية هي من حيث رجال السند صحيحة، فجميع أفراد السلسلة هم من الثقات الأجلة، ولكن تبقى المشكلة بالنسبة إلى مصادف الذي ينقل، الذي ينقل مصادف ينقل هذا الحوار وهذه القضية، لأن موضع الشاهد ينقله بأجمعه، قلنا ثلاث مواضع للشاهد موجودة كلها ينقلها، هذه المواضع الثلاثة من ينقلها؟ مصادف ينقلها، ومصادف لم تثبت وثاقته، إذن على هذا الأساس الرواية تصير محل تأمل، ولعله من هذه الناحية توقف صاحب الجواهر وقال هي صحيحة أو رواية، بيد أنه يمكن أن يقال إن عبد الرحمن هو المتصدي للنقل لهذا الحوار. نعم مصادف كان واسطة بين الإمام وبين الجماعة، أعني عبد الرحمن وعبد الله ابن يحيى الكاهلي ومرازم، كان الحلقة الرابطة، والذي ينقل هذا الحوار بأجمعه هو عبد الرحمن، وإذن على هذا الأساس لا مشكلة من هذه الناحية، بعد أن كان الناقل هو عبد الرحمن الذي هو من أجلة أصحابنا. إن قلت صحيح الناقل عبد الرحمن، لكن بالتالي هذا الناقل نقل ليس عن الإمام بالمباشرة، وإنما هو بوساطة مصادف، فعادت المشكلة آنذاك كما هي. قلت إن عبد الرحمن لم يقل قال لي مصادف وقلت له، قال وقلت ليس بموجود بينه وبين مصادف، وإنما هو يعني عبد الرحمن ينقل حوارا قد تحقق وينقله بنحو الجازم لا بنحو التردد، والمورد إن لم يكن من موارد الحس فهو لا أقل من موارد الحدس القريب من الحس، فيقبل فيه آنذاك النقل، كما هو الحال في زمان في سيرتنا المتداولة، فإننا أحيانا ننقل واقعة نقول جرى بين فلان وفلان كذا، رغم أني لم أكن حاضرا في تلك الواقعة وأسمع بالمباشرة، ولكنه مع ذلك أنقل هذا الحوار، وهو شيء مقبول يقبل مني هذا النقل، لا أنه يتوقف باعتبار على أنه وإن لم أكن أنا حاضرا في تلك الواقعة، لكن بالتالي يمكن أن أكون قريب من تلك الواقعة، أو تكثر الناقل إلى أن حصل لي الاطمئنان بذلك فأنقل. وهنا عبد الرحمن بضرس قاطع هو ينقل، ماذا؟ القضية، وأنه جرى هكذا بين الإمام وبين مصادف، الإمام هكذا يقول ومصادف هكذا يقول، فلعله من بعد كان يسمع الحوار الذي جرى، بينهما أو ما شاكل ذلك. وعلى أي حال المورد ليس من الحدس البعيد عن الحس حتى لا يقبل فيه الناقل. إذن من هذه الناحية لا موجب للتوقف في الرواية. هذا الاستدراك الثاني. منو قال؟ منو قال؟ هو يقول، هو يقول عادة المشكلة، هو يقول فعادة المشكلة. إذا ما تدخل هذا بالوساط على أن عبد الرحمن كان هو ماذا من بعيد في الخيمة المجاورة مثلا أو ما شاكل ذلك، كان يسمع ماذا يجري، يبقى الإشكال نفس الإشكال. هاي حكاية ثانية حين هذا على أنه هذا بعد إيه مو هذا، إذا أسلكناه هذا قضية مبنائية أنه يقول له روح جيب وسوي، مو أنه في بيع دار أو في قضايا مهمة، لا للخدمة يكنس ويرتب ويودي خبيص أو يجيب خبيص من هالقبيل. إذا كان قد يقال لا مانع عن الإمام يستخدم من هذا القبيل زين. الاستدراك الثالث الأخير، ذكرنا فيما سبق أن من جملة روايات الطائفة الثالثة صحيحة إسحاق ابن عمار، وذكرناها بعنوان الرواية الثالثة من روايات الطائفة الثانية صحيحة إسحاق ابن عمار. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له، فقال كل شيء إلا النساء. وذكرنا انتهى، وذكرنا أن هذه تدل على أن الطيب يحل بال، هيك ذكرنا بعد، يحل بالحلق، فلذلك جعلناها من روايات الطائفة الثانية. فماذا نصنع اتجاهها وكيف نتخلص منها؟ ذكرنا هو في محله، ذكرنا أن صاحب الجواهر خصصها، حملها، قال هي قابلة للتخصيص وسكت وسكت. أما شلون التخصيص ما بين شلون، في أمان الله، بس قال قابلة للتخصيص وفي أمان الله. ونحن رددنا التخصيص الذي أشار إليه صاحب الجواهر، رددناه بين احتمالين. قلنا يحتمل أن يكون مقصودة من التخصيص يعني نخصصها بحالة ما بعد زيارة البيت، هكذا نخصصها بذلك. وإذن على هذا الأساس لا مشكلة من ناحيتها. والاحتمال الثاني، لا مقصودة من التخصيص هو أنه صحيح الإمام قال كل شيء إلا النساء، ولكن هذا مطلق فنقيده، نقيد مفهوم الحصر، يعني كل شيء إلا النساء غير النساء حلال بأجمعه، هذا بالمفهوم. إن خصص نقول إلا الطيب، بناء على أن مفهوم الحصر قابل المن للتخصيص، فيحتمل هذا مقصوده، يحتمل ذاك مقصوده، وما بين، رددنا نحن. ثم قلنا، أنا شاهدي هنا، إذا كان مقصود الاحتمال الأول يعني أنه نخصصها بما بعد زيارة البيت، فهذا هو قد قال إنه فيما سبق، قال إنه بعيد، إذ في صحيحة سعيد ابن يسار حينما فعل الشيخ، صنع الشيخ الطوسي ذلك وحملها، الرواية الأولى من رواية الطائفة الأولى، لما حملها عليه من على ما بعد زيارة البيت، الشيخ صاحب الجواهر قال بعيد، وإن كان لم يبين وجه البعد، وما دام هناك بعيد هنا هم بعيد، ونحن بينا وجه البعد، قلنا بعيد باعتبار أنه السائل قاعد يسأل، يقول حلقه، هو قاعد يسأل، مو الإمام ابتداء بين، ففارض إذن السائل فقط تحقق الحلق. إحنا نجي نضيف ماذا؟ وزار البيت، هذا فرض لم يذكره منه السائل. نعم، إذا الإمام كان يبين الحكم ابتداء يمكن التقييد من باب مصلحة تدرج في بيان الأحكام، خميس الأحكام فد مرة كلها يبينها فيتدرج. أما إذا كان هو السائل قاعد يسأل، هو السائل ناظر فقط علما إلى الحال، فلا معنى لأن نقيد هذه الرواية. هذا بينا وجه البعد هكذا استدراكي هنا على هذا. وربما يقال بأنه إنه يوجد وجه آخر لبعد هذا الاحتمال غير ما ذكرناه، وحاصله إنه يلزم بناء على التخصيص المذكور أن تدل الرواية على مضمون مرفوض جزما وغير مقبول جزما، لأن النتيجة هكذا راح تصير. سألت أبا إبراهيم عن المتمتع إذا حلق رأسه شنو وي بعد إنت يكون هاي وي بعد ضفناها وزار البيت إيش بعد المقصود حملناها على ذلك ما يحل له. فقال عليه السلام كل شيء إلا النساء. ومن المعلوم إذا فرض أنه قد زار فهذا مفهوم أنه إذا لم يزر البيت فحينئذ لا يحل له ذلك، والحال على أنه بلا إشكال إذا لم يزر البيت يحل له بقية المحرمات، ولا تتوقف حلية المحرمات الأخرى غير الطيب على زيارة البيت. بينما بناء على هذا الاحتمال يلزم جميع المحرمات حليتها تتوقف على من؟ على زيارة البيت، وهذا شيء مرفوض بالاتفاق. أكرر ما عندي بعد مطلب، أكرر ربما يقال نتمكن أن نذكر وجها آخر لاستبعاد هذا الاحتمال، فإنه لو حملنا هذه الرواية على حالة زيارة البيت، يعني السائل قاعد يسأل إذا حلق الناسك وزار البيت ما يحل له، الإمام قال له كل شيء إلا النساء، خب مفهوم ايش راح يصير؟ مفهوم هيك راح يصير إذا لم يزر البيت فلا يحل له شيء، وهذا جزما باطل، فإنه يحل له إذا لم يزر البيت وحلق يحل له جميع الأشياء بلا إشكال. نعم الكلام وقع في الطيب، أما ما سوى الطيب لا إشكال في حلية ذلك بمجرد الحلق وإن لم يزر البيت، فهذا وجه ثاني لاستبعاد هذا الاحتمال. هكذا قد يخطر إلى الذهن. وجوابه إن غاية ما يثبت بالمفهوم هو أنه إذا لم يزر البيت فحلية هذا المجموع لا تثبت، يعني بما في ذلك الطيب. أما أنه لا تثبت حلية البعض أيضا ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا هذا ليس هو من لا يدل عليه المفهوم. أؤكد خلصت المطلب، غاية ما يثبت هو أنه إذا حلق وزار البيت حل له الجميع عدا النساء. هذا بالمفهوم ماذا نستفيد منه؟ أنه إذا لم يزر البيت هذا المجموع حلية هذا المجموع الذي ذكرناه لا تثبت. أما ليس المقصود هو أنه لا تثبت حلية البعض، لا بأس بأن تثبت ماذا؟ حلية البعض، يعني ما سوى الطيب. إذن على هذا الأساس هذا الوجه لا يصلح وجها لإثبات الاستبعاد، وينحصر الأمر بما ذكرنا. بهذا انتهينا من هذه الاستدراكات إن شاء الله بحوله قوته عز وجل. يوم السبت ندخل في الوجه الثاني من وجوه الجمع والتوفيق العرفي إن شاء الله إلى يوم السبت. وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.